بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فهذا لقاء يتجدد ونور يتمدد من المحاضرات في هذا الجامع المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يدخل في الموعود الكريم. قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، لقد فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. والخير في هذه الآية المقصود به المال، وطبع الإنسان على كسب المال وتحصيله، لأن به قوام الحياة، وبه تتحقق المصالح، وبه انتظام معاش الإنسان. ولذلك هذه الشريعة نظمت قضية المال كسبا وإنفاقا، وجعل الشارع من أهم الأسئلة التي يقف بها الإنسان غدا بين يدي الله عز وجل السؤال عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأحببنا انطلاقا من أهمية هذا الموضوع أن نتكلم عن عنصر مهم من عناصر المال، ألا وهو الكسب الحلال، ببيان أهميته وأصل الورع فيه، ثم الإشارة إلى أنواع المكاسب. إخواني الأفاضل، هذا الباب وهو باب الكسب الحلال والحرص على الطعام الطيب، وأن يكون ما يدخل على الإنسان حلالا، هو عنوان السعادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أربع خصال إذا كانت فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور إذا توفرت فيه فإنه لا يضره ما فاته من هذه الدنيا، وذكر من جملة هذه الأمور الأربعة العفة في الطعمة، أي العفاف في الطعام، أن يكون مصدر الرزق للإنسان والطعام الذي يدخل عليه وعلى أبنائه وعلى أهله حلالا طيبا، وهذا طريق السعادة. ثم من أسباب إجابة الدعاء أن يكون كسب الإنسان كسبا طيبا، والحديث معروف: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أنى يستجاب له. هذا الشخص أخذ بأسباب الدعاء الظاهرة: رجل مسافر أشعث متذلل رفع يديه، استخدم عبارة يا رب يا رب، ولم يستجب له. لماذا؟ لأن الكسب محرم، الطعام الذي يأكله حرام، المشرب الذي يأكله حرام، اللباس الذي يلبسه محرم، فكيف يستجاب لهذا الشخص؟ فإذا كان كسب الإنسان حلالا كان سببا لإجابة دعائه. وأيضا مما يدلل على أهمية الكسب الحلال أن البذل والصدقة لا تقبل إلا إن كانت من كسب حلال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كسب مالا حراما ثم تصدق به فليس له فيه أجره وعليه إصره. يعني إذا كسب مال حرام وتصدق به وبذل به فإنه لا ينتفع به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بالعكس من ذلك يكون الإصر عليه ويسأل بين يدي الله عز وجل. وهذا الباب وهو الكسب الحلال صورة من صور الحياء من الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: إنا نستحي ولله الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ العقل وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من عناصر الحياء حفظ البطن وما يحويه هذا البطن، أي ما يدخل في بطنك، هل هو حلال، هل هو بعيد عن الشبهات، أم فيه شبهة، أم فيه جانب من جوانب الحرام، فهذا من الحياء من الله عز وجل. ثم الأعظم من ذلك مما يؤكد قضية الحرص على الكسب الحلال أن هذا الباب هو طريقك إلى الجنة بإذن الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وعلى النقيض من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة جسد نبت من السحت، أي من الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. فهذا يجعل الإنسان أن يكون حريصا على كل درهم في حياته، أن لا يدخل عليه درهم فيه شبهة، وأن يكون هذا الدخل الذي يدخل عليه أن يكون طيبا. ثم من الأمور المهمة إخواني الأفاضل أن هذا الباب وهو المعاملات المالية والكسب مبناه على الورع والحرص والسؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس في آخر الزمان، قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، أي يشيع بين الناس التفريط والتساهل في قضية المال والكسب والتجارة. وهذا ملاحظ اليوم، لو يقال للناس هذه الصفقة فيها أرباح، الأرباح 70% أو 80%، لبادر كثير من الناس من غير أن يسأل: هل هذه الصفقة مباحة؟ هل شروطها مباحة؟ ما يكلف نفسه ويدخل ويقحم نفسه، وربما فيه شبهات، وربما يدخل عليه باب من أبواب الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الطريق فوجد تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا خشيتي أن تكون من تمر الصدقة لأخذتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، وهذا صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، كان له غلام يأتي إليه بالمال من خراجه، وكله في معاملاته المالية. في يوم من الأيام أحضر طعاما لأبي بكر الصديق، فأكل منه أبو بكر الصديق. ثم قال هذا الغلام لأبي بكر الصديق: هل تعلم من أين هذا الطعام؟ فقال أبو بكر الصديق: من أين؟ فقال: إني قد كنت تكهنت في الجاهلية لأحدهم، يعني عمل بالكهانة تنجيم والإخبار عن الغيب. قال: وإني لا أحسن ذلك. قال: فلقيته، يعني الذي تكهن له في الجاهلية لقيه هذه الفترة. قال: فأعطاني. قال: فاشتريت منه هذا الطعام. فعلم أبو بكر الصديق أن مصدر هذا الطعام مال حرام. ماذا فعل هذا الصحابي الذي تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده في فمه وأخذ يقيء حتى أخرج كل الطعام الذي دخل فيه، حتى لا يدخل في جوفه شيء من الحرام. وكان بعض السلف رحمهم الله يقول: لو قمت في العبادة كما تكون السارية، كما يكون العمود في القيام، يعني إشارة إلى الخشوع، لا ينفعك حتى تنظر ما يدخل في بطنك، أي تنظر إلى قضية الحلال والحرام وما يدخل عليك من الأموال. وجاء عن إحدى الصالحات في الزمن السابق أنها قالت لزوجها: اتق الله في رزقنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. ما أعظمها من وصية، وما أحوج الناس إليها، يصبر الإنسان على الشدة وعلى الجوع ولا يصبر على حر النار. وهذا المعنى وهو الكسب الحلال ربما يعني وجد حتى في العجماوات، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده قصة عجيبة عن رجل من بني إسرائيل كان يبيع الخمر، وكان الخمر مباحا في شريعتهم كما كان في بداية الإسلام، فكان يبيع الخمر، وحتى يكسب زيادة في هذا الخمر كان يخلط الخمر بالماء فيحصل على الماء، يحصل من المال أضعاف وأضعاف. وكان لهذا الرجل قرد يلازمه، قرد حيوان يلازمه. فخرج يوم من الأيام في سفينة بعد أن باع هذا الخليط من الماء والخمر الذي فيه صورة الغش، لما صعد إلى السفينة ذهب هذا القرد، انظر الله كيف يسلط عليه جند من جنوده، وأخذ كيس الدنانير، كيس الدنانير الذي اكتسبه من هذه البيعة، وصعد هذا القرد فوق الدقل الساري عمود السفينة، وفتح الكيس وأخذ يرمي دينار في البحر ودينار داخل السفينة، دينار في البحر ودينار داخل السفينة، حتى يمحض هذا المال، يكون نصفه من ما باعه من الخمر الخالص ونصفه مما زاده. يعني هذه إشارة عظيمة، حتى هذه من الحيوانات العجماوات كيف سلطها الله عز وجل حتى يتمحض هذا المال ويبتعد عنه صورة الحرام. ثم إخواني الأكارم، أفضل ما يعمل به الإنسان حتى يكسب الكسب الحلال هو الكسب من عمل اليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الإنسان بيده وبيع مبرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يحتطب أحدكم على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. ومن تأمل هذا في حياة الأنبياء وجدهم يعملون في أعمال ولا يستحي الإنسان إذا كان العمل مباحا، فنوح عليه السلام كان يعمل بالنجارة، ومن النجارة صنع سفينة النجاة التي ركب فيها الناس، صنع الفلك. وداود عليه السلام كان يعمل في الحدادة، وأعطاه الله عز وجل منا وألنا له الحديد، وكان يصنع السابغات يعني الدروع. وزكريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نجارا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم كما جاء في الحديث الصحيح على قراريط لأهل مكة، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة مع عمه. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق كان تاجرا، وعثمان بن عفان رضي الله عنه بلغت غلته 1000 نخلة، عبد الرحمن بن عوف قال إني أحب التجارة لأن فيها حفظ عرضي وإرضاء لربي، أي التقرب إلى الله عز وجل بالبذل والعطاء. فهذه مكاسب مشروعة، أن يعمل الإنسان في كل عمل مباح لا يكون فيه محرمات. ثم على النقيض من ذلك، وهو ما نود أن يعني نركز عليه، هي قضية المكاسب المحرمة، أن يبتعد الإنسان عن كل كسب حرام، ابتداء من المعاملات الربوية بشتى صورها وما أكثرها، سواء في الشراء في الذهب أو في التعامل مع البنوك أو غير ذلك. يمحق الله الربا، حرب معلنة مع الله عز وجل ورسوله إذا دخل الإنسان أبواب الربا. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معظما ومشددا ومحذرا: درهم ربا يأكله الإنسان أشد من 36 زنية. وهذا يدل على خطورة هذا الباب، خطورة الربا. أيضا من المكاسب المحرمة الغش بشتى صوره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، ويل للمطففين. مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق على رجل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فإذا فيه بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الصرة؟ قال: أصابته السماء. فقال: فهل لا وضعته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فصور الغش ممنوعة في هذه الشريعة. ثم أيضا المكاسب التي فيها جهالة، أي بيعة ومعاملة تقوم على الجهالة، إنسان يجهل السيارة التي يشتريها أو العقار أو أي من المشتريات يدخل في التحريم. كان في السابق عندهم بيع الملامسة والحصى وغيرها من البيوع التي تقوم على الجهالة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه البيوع. وأيضا من المكاسب المحرمة دخول الكذب في البيع والشراء والتجارة وما أكثره. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث على قضية الصدق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فأشار إلى قضية الصدق، ويتأكد هذا في باب ألا يميل التاجر إلى الحلف الكاذب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول: والله اشتريتها بكذا وهي ليست كذلك، أو يحلف على التاريخ وهو ليس كذلك، فيدخل في هذه الصورة وتكون من المكاسب المحرمة. وأيضا من المكاسب المحرمة عدم البيان، أي سلعة يبيعها الإنسان وفيها عيب لابد أن يبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يبيع أخاه ويكتم عيبه، أن يكتم الإنسان العيب الذي يعرفه. وهذا غالبا ما يكون عند أصحاب السيارات، معارض السيارات، السيارة موجودة عنده يعرف أن فيه عطل، الثاني الثالث، يأتي الشخص المشتري يقول لا أدري أنت افحص وانظر. لا، ما يجوز، لابد أن يبين، لابد أن يبين. بل البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما. أما أن يكتم هذا العيب فلا يجوز. ولذلك جاء في يعني في هذه الشريعة خيار العيب، أن الإنسان إذا وجد العيب فله أن يرجع هذه السلعة. وأيضا من المكاسب المحرمة أن يستدين الإنسان الدين بنية عدم الإرجاع. بعض الناس هذه طريقته، يستدين من فلان ولا يرجع، الثاني والثالث، وهكذا المال كله يجمع بهذه الطريقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استدان دينا وهو ينوي أن لا يرجعه إلى صاحبه فهو سارق. كسب محرم. وأيضا من المكاسب المحرمة صور الظلم في ما يتعلق بالأراضي، أن يأخذ الإنسان جزءا من أراضي الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا ظلما طوقه الله يوم القيامة 7 أراضين. وهذه عقوبة شديدة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس. تصور عصا، فكيف من يأخذ سيارة الإنسان أو بيته أو أرضه أو حقوقه؟ الأمر أشد وأعظم في هذا الباب. وأيضا من المكاسب المحرمة أكل أموال اليتامى. إذا وكل الإنسان كان وكيلا وصيا على الأيتام، كان ورثة ورثوا أموال، ينبغي أن يحرص الإنسان أن لا يأخذ شيئا إلا بحقه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا تحذير ووعيد شديد في هذا الباب. وأيضا من المكاسب المحرمة الغلول وأكل المال العام. من كان على وظيفة أو جهة حكومية فأخذ من أموال الدولة التي لا تحق له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. أن يأخذ الأموال من غير حقها وبغير وجهها. ومن المكاسب المحرمة وأختم به صور البيوع المحرمة، سواء بيع الإنسان على بيع أخيه أو بيع النجش، أو أن يبيع الإنسان أمور محرمة كبيع الأغاني أو آلات الموسيقى أو بيع التماثيل. كل هذه محرمة وتعد من المكاسب المحرمة. فينبغي على الإنسان أن يحرص على الكسب الحلال وأن يبتعد عن كل ما فيه شبهة أو كان صريحا في الحرام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.